بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمه وبركته من الان دهر الظهور كلها امين. كل سنه وانتم طيبين بصوم الست العذراء ام النور. وربنا يعود كل سنه وصيام الست العذراء ام النور علينا وعليكم وانتم بخير. واهم من ده نكون ناميين في الروحانيات. شوفوا زمان داود سال سؤال، قال من هو الانسان؟ في المزمور الثامن داود سأل قال من هو الإنسان حتى تذكره؟ هذا الذي على أعمال يديك أقمته أقطعت كل شيء تحت قدميه. وتحدث داود دام كمان على مصير الإنسان على الأرض فقال في المزمور آخر إنما نفخ كل إنسان قد جعل إنما كخيال يتمشى الإنسان. ويعقوب الرسول بيقول إن حياة الإنسان إنها مثل البخار، تظهر قليل ثم بعد ذلك تطمحل. حياة الإنسان مثل البخار تظهر قليل تطمحل، هنلقاها في سات يعقوب الإصحاح الرابع. وإحنا بنسأل سؤال، من هو الإنسان؟ أو من أي شيء يتكون الإنسان؟ شوفوا الإنسان بيتكون من جسد ونفس وروح. النفس تشتهي والروح هي اللي بتتصل بالله. الروح هي اللي بتصلي وهي بتتأمل وهي اللي تتعبد وهي تشتهي كل ما في السماوات. الإنسان أيضا مجموعة من الغرائز والطاقات، مرة يسيطر عليها ومرة أخرى هي تسيطر عليه. الإنسان يحتوي على عقل جبار أبدع وخلق، خلق آلات وخلق مركبات وخلق مركبات فضائية تدور في الفضاء ومن الفضاء تصور ماذا يحدث على الأرض. الإنسان هو فكر لا يصمت وأفكار كثيرة متنوعة بمستويات، مرة مستويات عالية إلى السماء ومرة مستوى منحط إلى أسفل. نقدر نقول الإنسان هو عبارة عن عالم صغير فيه الجبال العالية وفيه البحر العميق وفيه الطين والمستنقع، أيضا فيه الذهب وفيه الدر وفيه الرمل والحصى. الإنسان فيه النور الساطع وفيه الضباب الذي يحجب الضوء. الإنسان يتكون يا أحبائي من نفس وجسد وروح. القديس معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لتسالونيكي بيوضح الحتة دي، بيقول ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملا بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. هنا ذكر الجسد والنفس والروح. وأيضا الفرق بين النفس والروح هنلقاها في الآية اللي بتقول إن كلمة الرب، إن قوة كلمة الله إنها حية فعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين وخارقة إلى مفترق النفس والروح. وإحنا كمان في القداس بنصلي ونقول طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. النفس، الجسد هو معروف، الجسد معروف. النفس هي اللي بتدي حياة للجسد. النفس هي ايه؟ اللي بتعطي حياة للجسد. والروح هي التي تعطي حياة للإنسان مع الله. علشان كده بنلاقي الحيوانات أنفس بدون أجساد. الإنسان له روح خالدة، يمكن الحيوان ليس له روح خالدة. وإذا كان النفس تعطي الحياة للجسد، فربنا بيقول في سفر اللاويين نفس الجسد في دمه. علشان كده ربنا زمان في العهد القديم حرم أكل الدم أو أكل النفس، النفس مع الدم، لا تأكل دم جسد ما، لأن النفس كل جسد هي دمه، كل من أكل يقطع. ده مش كل من أكل من بني إسرائيل، ده حتى لو كان في ضيف حال عليهم وأكل دم بالنفس بتاعته تقطع. والحلمان بتاع الدم مع النفس دي بدأ أيام أبينا نوح. ربنا قال لهم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياة لا تأكلوه. ودي ورد في سفر التكوين الإصحاح التاسع الآية 3 والآية 4. واستمر هذا المنع حتى في العهد الجديد. أول مجمع للآباء الرسل لما عملوه طلع القرار ورسلوا للأمم أن يمتنعوا عن ما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق وعن الزنا. الدم فيها حياة الإنسان، إن سفك دمه انتهت حياته وانتهت نفس أيضا، لأن نفس الإنسان في دمه. وقديما استخدم الدم في التكفير عن الخطايا، لأن نفسا تؤخذ عوضا عن نفس، النفس الدم في النفس. فكان زمان بيذبحوا ذبايح تكفير عن الخطايا، وكان يرشوا الدم على ايه، على المائدة مستتيرا او دائرا، ولم يؤكل منه شيئا. كان تؤكل الذبيحة بالكامل ما عدا ايه، الدم. الدم كان ايه بيرش. إذا كان قلنا أن حياة النفس هي مصدر حياة الجسد للإنسان، وإن نفس الإنسان في دمه إذا سفكه دمه مات، وأيضا النفس تعني الإنسان كله، النفس تعني الإنسان كله. شوفوا في خلق الإنسان قيل إن الله نفخ في آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. إذن كلمة نفس تعني الإنسان كله. وأيضا جهة الذين خلصوا في الطوفان بيقول في الفلك إن الثمانية أنفس خلصت من الماء. وقيل في سفر التكوين عن بني يعقوب الذين جاءوا إلى مصر جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس 66 نفسا. وهنا يقصد النفس بمعنى الإنسان كله. وفي بعض الأحيان في الكتاب المقدس ذكر النفس بمعنى الروح. المثل بتاع الغني الغني لما قال أقوم أهدم مخازني وأبني أكثر منيها، قال له اليوم تؤخذ نفسك منك، فالذي أعطته لمن يكون. وأيضا لما ربنا قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكن النفس لا يقدر أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. وهنا كلمة نفس مقصود بها أيضا الروح. النفس ممكن تخطئ وممكن تشترك مع الجسد في الخطية، والجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة الأهل غلاطية، الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. الروح قلنا هي اللي اتصل الإنسان مع الله، وهل الروح ممكن تسقط زي ما الجسد والنفس؟ احنا قلنا الروح هي مصدر علاقة الإنسان بالله، فيها بتكون المحبة، محبة الإنسان لله والاشتياق إليه والصلة به، ومنها ومن الروح تصدر الصلاة الروحية والتأملات الروحية، وهي التي تقود الفكر في طريق الله. هذا الروح ممكن يسقط وأن يخطئ ويتدنس؟ نعم، يمكن أن تخطئ الروح كما يخطئ الجسد تمام وكما تخطئ النفس. ممكن تخطئ الروح وحدها بغير الجسد، وممكن أن تخطئ الروح مع الجسد وكلهما يندفعان في الخطية. في أخطاء كثيرة بتقع فيها روح الإنسان أو الروح البشرية، وزمان وقعت الأرواح في الخطية. الملائكة زي ما بيقول في المزمور الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نار تلتهب، وهذه الأرواح الملتهبة وهذه الأرواح الذي خلقها الله أخطأت وصارت الشيطان أو التنين أو الحية القديمة إبليس، وقال القديس يوحنا الرائي في سفر الرؤيا بيقول أن أبصرت حربا في السماء ما بين ميخائيل وملائكته والشيطان وملائكته. الملائكة الذين سقطوا تسموا بأرواح نكسة أو أرواح شريرة، لما قال الملاك أجعل كرسي فوق كرسي العلي، وهو روح أخطأ وبخطية هذه الروح فقدت السمو والعلو الذي الله خلق عليها. الملائكة لما أخطأت أصبحت شياطين أو أصبحت أرواح شريرة أو أرواح نكسة، وبيوضح في الإرسالية بتاعة رب المجد ساح لتلاميذه وأعطاهم سلطان على الأرواح النكسة ليخرجوها. وفي الإرسالية الثانية للسبعين رسول قال لهم رب المجد لما رجعوا فرحانين لا تفرحوا بهذه الأرواح تخطع لكم، بل افرحوا بالحري إن أسماءكم قد كتبت في السماوات. أول خطية سقط فيها الشيطان وهو روح الكبرياء لما قال أجعل كرسي فوق إيه؟ كرسي العلي وأصير مثل العلي. وأيضا الشيطان وهو روح سقط في خطية الحسد، وإحنا بنصلي في القداس الإلهي بنقول والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته. والشيطان حسد الإنسان على محبة الله له، على أنه خلقه على صورته ومثاله، فحسدوا وسقطوا ووقعوا تحت حكم الموت. أيضا الشيطان وهو روح وقع في خطية الكذب وفي إغواء أبونا آدم وأمنا حواء. كذب لما قال لأبونا آدم وأمنا حواء لن تموتا، وهنا يصف رب الميت يسوع المسيح الكذاب وأبو الكذابين. الروح يمكن أن تتسلط فيها الكبرياء والحسد والكذب والإغواء الآخرين. كل الخطايا دي بتتم من الروح دون الجسد. وبيقول في الكتاب المقدس قبل كسر الكبرياء وقبل تشامخ الروح وقبل السقوط تشامخ الروح. وإذا وقعت الروح في تشامخ تجذب الجسد معها فيكون متشامخا في نظراته، في مشيته، في أسلوب كلامه، حتى في سلامه أو في قعاده. تلاقي الإنسان المسيطر عليه التشامخ أو خطية التشامخ والكبرياء واضحة فيه. لأن من المعروف أن خطية الكبرياء والعظمة تبدأ في الروح أولا قبل الجسد. شوفوا خطية حواء بدأت أولا بالروح التي خضعت لغواية الحية واشتهت أن تصير مثل الله. قال لها ده عشان رب عارف حتصيروا آلهة منعكم. وحواء فكرت أو اشتهت أنه كيف تصبح مثل الله بالروح، أخطأت بالكبرياء وبعد ذلك اشترك معها الجسد. اشتراك الروح والجسد ممكن تبدأ الخطية بالروح ويشترك الجسد معها، أو تسيطر شهوة الجسد عليه فيشترك الروح معه بما في ذلك العقل والفكر. وممكن العكس صحيح، ممكن الروح هي اللي تسيطر على الجسد وتشغل العواطف والمشاعر بالله فتكسب الجسد معها وتشترك في حياة روحية جميلة. شوفوا مثلا خشوع الروح يقود إلى خشوع الجسد. أنا لما أقيف وأصلي إلى ربنا بخشوع روح ألاقي جسدي أيضا يخشع، أنحني إلى الله بخشوع في روحي من الداخل فينحني جسدي أيضا. عندما أقول قدوس قدوس في حياة بتاعة خشوع وفي حالة روحانية عالية ألاقي نفسي تنحني إلى أسفل، جسدي ينحني إلى أسفل ويشترك الروح مع الجسد ويشترك الجسد مع الروح. إذا سيطر الروح على الجسد قادت الجسد إلى إيه؟ إلى أعمار الروح إلى السماء، والعكس صحيح. الإنسان أيضا يمتلك طاقات وغرائز كثيرة، وكلها في الإنسان، تقود الإنسان أو الإنسان يقودها. احنا قلنا الإنسان يتكون من جسد ونفس وروح، فمين يا ترى اللي بيقود الإنسان؟ هل هو العقل؟ هل هو الضمير؟ هل هو العاطفة أو القلب أو الأفكار أم الروح؟ شوفوا، لو قلنا العقل الذي يقود الإنسان، فما الذي يقود العقل؟ ما الذي يقود العقل؟ المعروف أن الإنسان مخلوق عاقل، ولكن إلى أي حد الإنسان مخلوق عاقل؟ هل الإنسان عقل خالص صرف، أم أنه يخضع لمؤثرات كثيرة أحيانا لا يتصرف بعقله كما ينبغي؟ أول نقطة هنشوف هي ما هي نوعية العقل. أهو عقل ذكي أم عقل عبقري أم عقل متوسط الذكاء أم ضعيف الذكاء أم لا يوجد لديه ذكاء بالمرة؟ لأن عقليات الإنسان تختلف من شخص لآخر. والإنسان على حسب عقله يكون تفكيره. وعلى هذا القيام، على هذا الحد نقول إنه أي إنسان، على أي إنسان إنه هو عاقل. شوفوا، كل واحد يختلف من الثاني في فهمه فيما هو حدث أو فهم ما ينبغي أن يحدث. هناك شخص يدوب يقدر عقله يقوده، وهناك شخص عقله يقوده ويقود الآخرين. عقل الإنسان ممكن يقوده، في هناك بعض أشخاص تتعبهم طريقة تفكيرهم وقد تتعب غيرهم معهم. إنسان يخلي عقله يفكر في المشكلة وعقله يجد لها حلا فتنحل المشكلة، وإنسان آخر تتسيطر المشكلة عليه وعلى عقله وعلى تفكيره فيصبح أسيرا لها، بدل ما يحلها يصبح هو أسيرا لها. يوجد إنسان يسيطر على عقله الشك، يشك في كل حاجة، في الأحداث اللي حصل حولا منه، يشك في اللي اتقال ليه بزمن، ويشك في قدرته على التصرف، ويشك في المستقبل، والشك دي يكون سبب تعب ليه وألم. وممكن الشك دي يجلب عليه الخوف لأن عقله غير قادر أن يخرج من دائرة الشك، يشك في كل حاجة. حتى لو جاء واحد قال له ما يبذر يديله تبريرات عشان ما يخافش وما يشكش، يشك في هذه التبريرات أيضا. ومن أصعب الشكوك التي تصيب عقل الإنسان هي الشكوك الإيمانية، زي الشك عند الملحدين في وجود الله وفي قوة المعجزات أو وجود المعجزات. والعقل الذي يسيطر عليه الشك من السهل يستلم الشيطان ويلعب به كما يحلو وكما يشاء. وممكن أيضا يزود هذا العقل الشكاك بأفكار وأفكار، وممكن يديله قراءات أو يجعل في موضع مع الزملاء يزيد هذا الأفكار تعب. العقل أيضا ممكن يتأثر بالجهل، سواء كان جهل نتيجة عدم معرفة أو نتيجة معرفة مضللة وصلت للإنسان، أو نتيجة الوقوع في الجهل بتصرف من تصرفاته خاطئة. وهنا يحتاج العقل إلى المعرفة الصادقة المقنعة. وأصعب أنواع الجهل الذي يحارب عقل الإنسان الجهل الذي يرفض المعرفة، يعني عقل مصر وممسك بجهل في إصرار مقتنعا بما عنده من أفكار ويشك في نوعية كل شرح. وزي هذا العقل ربما التجارب تسقله أو تنعى أو النعمة تفتقده بتجهيز ذهنه. وعلى كل حال ينمو الإنسان في المعرفة، تتغير طريق تفكيره على حسب نوع المعرفة التي تأتيه. هناك عقل يقوده مبدأ معين يؤمن به، يعيش داخل هذا المبدأ أو هذا المعتقد حتى لو كان خاطئ لا يتزعزع منه، ويكون هيكلا أساسيا في حياته. وفي نوع أيضا من العقول، العقل الذي يخضع للآخرين ولا يستطيع أن يسلك لوحده، دايما محتاج عقل تاني يكون معه ويقوده. العقل السليم هو العقل القوي، هو العقل الذي يفهم ويفحص ويدقق كل ما يسمعه، يحلل ويفحصه ويشوف إنه هو أصلح لي وإنه أفيد لي. العقل السليم ما يسلمش ذاته تسليما كاملا ولا يكون مثل بغبغاء عقله في إذنه. العقل القوي قد يقود الإنسان إلى طريق الخلاص. وفي عقول أيضا تقودها الأعصاب أحيانا، يكون سريع الانفعال أو سريع التأثير، يفكر مندفعا بانفعالاته، زي شمشون أطاع دليلا لأن كسرت إلحاح عليه ضغطت على أعصابه فما تحملش وقام قال لها السر. وكثيرا ما يخطئ العقل لمؤسسات عائلية أو اجتماعية أو جماعية. إنسان يكون وسط جماعة يتصرف تصرفات لما يقعد بينه وبين نفسه ومع عقله ما يقدرش يتصرفها. مثال ذلك لو حصلت مظاهرة وطلع تلميذ واشترك مع المتظاهرين وخرب وكسر، ولو قبض عليه وقعد في السجن ساعة يرجع عقله لي ويقول أنا إزاي تصرفت تصرفات زي كده. وممكن تأثر على عقل الإنسان طوائف أو مذاهب. إنسان عقله ضعيف لو جلس أو عاشر الشيوعيين يصير شيوعيا مثلهم، أو لو اتصل بشهود يهوى يصير مثلهم، يتأثر بالمجتمع اللي حواليه. وهناك عقل أيضا يقوده الخوف. الخوف يشر التفكير ويقوده بنفسه. شوفوا أبونا آدم لما عرف نفسه عريان اختبأ من أمام الله، خاف وافتكر أن لما هيتخبى وسط الشجر أن ربنا مش هيشوفه. عقل سيطر على التفكير، سيطر على الخوف. وفي عقل آخر تقوده الشهوة. ممكن تكون شهوة الجسد أو شهوة الانتقام أو شهوة المناصب والألقاب أو شهوة المال أو شهوة تعصب من معيشة أو الشهرة. فإذا سيطر شهوة الانتقام على العقل يرى العقل ويفكر كيف ينتقم ولا يفكر مطلقا في عواقب ذلك ولا في وصية الله ولا في كل حاجة، يفكر إزاي ينتقم لأنه سيطرت شهوة الانتقام عليه. زي الطار زمان يخضع العقل لتأثير انتقام في الطار ولا يفكر أنه حيقتل نفسه بريئة أو حيحرم أطفال من والدهم أو مهما حصل من خراب ما يفكرش، لأن شهوة الانتقام مسيطرة على العقل. وفي هناك أيضا عقل تقود العاطفة، عاطفة تقود العقل، وعاطفة بلا عقل، وهناك عقل بلا عاطفة، وعقل المتزن له عاطفة ولكن يحكمها. أربع أنواع. العقل اللي تقوده العاطفة زي الأم اللي ممكن تمنع ولدها من السفر، وممكن السفر ده يكون للفايدة لي بحجة إنها ما تقدرش تبعد عنه وعايزة يكون معاها. العاطفة الخاطئة اللي تسيطر على العقل مثل عاطفة الأم اللي تتدخل في شؤون حياة بنتها الزوجية، وهي تفتكر أن بعاطفتها حتقدر تمشي أمورها ولكن بعاطفتها بتخرب عليها بيتها. أو مثل لما يسيطر العاطفة على التلميذ لتلميذ صاحبه أو زميله جنبه يقوم يغششه، سيطرت العاطفة فغششه. وهناك عقل يقوده الروح القدس، هو ده العقل اللي بيكون قادر على التفكير لأنه استنار بالروح القدس يعرف بكل الحق، حينئذ تكون أفكاره سليمة، سليمة تماما، وروحية وأفكار موافقة لمشيئة الله. وهناك أيضا عقل يعني الاستقلال عن الله، ينفصل عن الله وينفصل عن وصايا الله ويبتدي يقود ذاته إلى العالم والعالميات التي تؤدي إلى الهلاك. عشان كده القديس بولس الرسول بيقول غيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تجديد الذهن. شوف المعمودية بنجدد الطبيعة، أما تجديد الذهن وتجديد أسلوب الحياة فده أمر ناتج أو أمر نحتاج إليه باستمرار في حياتنا، فلا يتحجر إنسان في موضع معين. تجديد الذهن معناه تغيير نظرة الإنسان إلى الأمور، لما قال غيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم في رومية 12، يقصد بها القديس بولس الرسول أن نجدد نظرتنا وفهمنا للأمور. شوفوا كلمة التجديد وردت في كتاب المزامير، احنا في كل صلاة في المزمور 50 بنقول قلبا نقيا نخلق فيه ايه يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي، وبنقول سبح الرب تسبيحا جديدا. وفي الوضع الجديد في المسيحية يقول الكتاب المقدس خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد لمعرفة حسب صورة الله. يتجدد للمعرفة حسب صورة الله. في التجديد في المعرفة بتكون في قوة جديدة للتنفيذ، لأنه بيقول كتاب مقدس وأما منتظر الرب فيتجددون فيجدون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون. شوف ربنا عايز كل عنصر في حياتنا تتجدد. عشان كده في سفر حزقيال النبي يتكلم الوحي الإلهي ويقول أعطيكم قلبا جديدا وأضع روحا جديدا في داخلكم. حزقيال 36. وهنا نسأل ما معنى تجديد الذهن؟ شوفوا الإنسان يخطئ لأن فكره أو عقله ممكن يقود إلى الخطيئة، عشان كده الله يريد الإنسان أن يتغير في نظرة الأمور. نأخذ مثال، شوفوا الجسد أو نظرة الإنسان للجسد. إذا كان التفكير الإنسان تفكير أرضي ومادي ينظر للجسد هو للمتعة وللذة، سواء كان المتعة في الأكل أو الشرب أو اللبس أو في الممارسات الجنسية، نظرة أرضية للجسد. عشان كده بولس الرسول يقول بتجديد الذهن أن يأخذ فكرا وشكلا جديد للذهن. شوف الإنسان لما يتجدد بذهنه ينظر إلى الجسد باعتبار أنه هو هيكل روح الله القدوس، ينظر للجسد أن روح الله تحل فيه، ينظر للجسد أنه وعاء للروح القدس والروح الإنسانية والروح الله الساكن فيه، وهنا لا ينظر له نظرة خاطئة. القديس بولس الرسول بيقول مجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. مجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. وهنا الإنسان أن يمجد الله في الجسد وبالجسد. وممكن تمجيد الإنسان في جسده لله يتم لو كان الإنسان يسير حسب روح الله أو في طريق الله. وبتجديد أذهاننا يريد منا الله أن نرتفع ونسمو إلى فوق. ممكن الإنسان ينتصر عن الشهوة الجسدية أو شهوة الجسد بصفة عامة، وهنا في انتصاره يكون قد امتنع عن ارتكاب الخطية، ولكن لا يزال يحبها. أما في تجديد الذهن فهو ينتصر على الخطية لأنه قد ارتفع فوق مستواها ولا يحتاج إلى إليها أو لجهة للخلاص منها. شوفوا عندما يتجدد ذهن الإنسان فلا ينظر إلى الأجساد بنظرة عالمية ولا ينظر إلى المرأة ليشتهيها في قلبه، لأنه أخذ الجسد، أخذ مفهوم الجسد هو هيكل روح الله. بتجديد ذهنه ينجو من الشهوة من الداخل بدون ما يحتاج لوسائل خارجية ترجم الشهوة بتاعته. جدد ذهنه وجدد أفكاره، لا ينظر إلى الجسد كأنه عصرة، لا ينظر إلى جسد المرأة كأنه عصرة، ولا يحتاج إلا أن يغطى جسد المرأة من الرأس إلى القدمين حتى لا يعصر هو بها، لأنه ارتفع بقلبه فوق هذا المستوى. بتجديد الذهن لا يخاف الإنسان من الموت، بل يرى في الموت هو وسيلة اللي حتوصلهم إلى المسيح. وهذا الذهن الجديد هو الذي منح الشهداء الشجاعة في مواجهة الوثنيين. بهذا المفهوم أنه العزاء والألام والاستشهاد حتوصله للمسيح، فقبل أن يعذب وأن يتألم لكي ما يصل إلى المسيح. شوفوا الإنسان الذي يجدد ذهنه باستمرار ما بيتعبش في انه ينتصر على لذة الطعام، ما يتعبش في الصوم. ليه؟ لانه وصل الى الجسد الزاهد وليس الى مجرد الجسد الصائم. اتغيرت نظرته للاكل وللطعام، وراى انه في الصوم يشعر بانطلاق روحه بغير عائق من الجسد، ارتفع فوق مستوى الماديات. وأيضا تجديد الذهن من جهة الطموحات والآمال حسب هدف الإنسان. هكذا تكون وسائله. إذا كان الإنسان ينظر بنظرة عالمية إلى العلو والعظمة والكرامة وإلى النجاح والطموح، هكذا تكون تصرفات الإنسان الروحي الذي تجدد بذهنه. ينظر إلى الطموح نظرة روحية فيها يرجع إلى صورة الإله الإلهية الذي خلق بها منذ البدء، حيث يرى العظمة الحقيقية أن يعيش بلا خطية. المولود من الله لا يخطئ، والشرير لا يمسه ولا يستطيع يخطئ لأنه مولود من الله، كما ورد في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 3. الإنسان الذي يجدد ذهنه بالطموح في الروحانيات يقول: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وتجديد الذهن من جهة النجاح والتفوق رؤية أخرى، فهو لا يخرج النجاح بالذات إنما بالوصية الإلهية. ما يخليش النجاح مجرد وسيلة يرضي بها نفسه، وما يخليش النجاح عشان تكون صورة مضيئة أمام الناس، إنما ينجح لأن أولاد الله ينبغي أن يكون دائما ناجحين. ده في تجديد الفكر والذهن. ينجح الإنسان لأن أولاد الله ينبغي دائما أن يكون ناجحين ليرضى الرب عنهم، ويكون ناجحين لأن الرب معهم وهو سبب نجاحهم. بيقول الكتاب المقدس: وكان يوسف رجلا ناجحا لأنه كان سائرا مع الله. تكوين 37. وفي نظرته للتفوق ينظر للتفوق بالنوعية وليس على الآخر. في التفوق ما ينظرش ان هو بقى اعلى واحد في الفصل او اعلى واحد في الدفعة او اعلى واحد في المجتمع، لا، ينظر الى نوعية التفوق وليس التفوق على الآخر، لأنه بتجديد الذهن يسعى إلى الوصول إلى الكمال بكل ما عنده من طاقات للكمال، يسعى إلى العظمة ألا يكون عظيما أمام أعين الناس بل عظيم أمام أعين الله. شوفوا، هيرودس الملك كان عظيم أمام الناس وعظمته فيها كبرياء ولا يعطي فيها مجدا لله، لذلك سمح الله أن يطلبه الملاك فأكل الدود ومات. أما يوحنا المعمدان فكان عظيما في نظر الله لأنه من بطن أمه وهو ممتلئ من الروح القدس، وكان يقول على السيد المسيح: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، ويقول: أنا غير مستحق أن أسر أن أحل سيور حذائي. عشان كده كان عظيم أمام الله وأمام الناس. فما هو نوع العظمة الذي يدور في ذهنك؟ هل هو الكرامة العالمية في البحث عن مديح الناس، أم هي كرامة الاتضاع كما قال الرب: من يضع نفسه يرتفع؟ ونشوف القديس أنطونيوس الكبير بيقول: من سعى وراء الكرامة هربت منه، ومن هرب من الكرامة بمعرفة سعيت إليه وأرشدت الآخرين. إن تجديد ذهن الإنسان يركز نظره في الأبدية أكثر مما نظره في العالم الحاضر، زي ما قال القديس بولس الرسول: غير الناظرين الأشياء التي ترى، بل التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. الإنسان اللي بيركز بنظره وفكره وعقله في الأرضيات تزعجه أي ضيقة، ولكن في تجديد ذهنه يفرح الإنسان بالضيقات. يفرح بالضيقات لأنه بيحسبها كما قال القديس، كما قال الرسول يعقوب: أحسبه كل فرح يا أخوتي حينما تقع في تجارب متنوعة، لأن من الضيقة بنتمجد وبنتزكى وبنأخذ إكليل. الإنسان أيضا يوجد فيه ضمير، وهل ضمير الإنسان يقوده؟ وهل للضمير يمكن أن يخطئ؟ ممكن، ولكن لو عايزين تعرفوا إذا كان الضمير يخطئ ولا لا، وإذا كان العقل، إذا كان القلب يخطئ ولا لا، وإذا كان الفكر يخطئ ولا لا، وإزاي الإنسان الروحي أو روح الإنسان تتحد بروح الله، ده كله هنلقاه في كلمات قداسة الباب المعظم الأنبا شنودة الثالث معلم الأجيال. وقالوا ذهبي الفم الجديد، ونحن نقول إنه لؤلؤي الفم، ماسي الكلمات، جوهري العبارات، وهو معلم الأجيال. شوفوا ده كل أنا تكلمت به هنلقاه في كتاب اسمه من هو الإنسان، أو من ما يتكون الإنسان. من هو الإنسان؟ النفس والجسد والروح والقلب والغرائز والعقل والضمير والفكر والإرادة. إن أردت أن تعرف ذاتك ابحث عن كتاب قداسة الباب شنودة من هو الإنسان. الله يدوم علينا رئاسته للكنيسة، والله قادر أن يرجع لكرسيه وهو متمتع بكامل الصحة والعافية، ونقول له: ليس ذهبي الفم بل جوهري الفم، لؤلؤي الكلمات، ماسي العبارات والجمل. الله قادر أن ينفعنا بصلوات الست العظمى أم النور، ويجعل عمل لسامعينا بصلوات قديسة الطاهر أم النور وصاحب القداسة الباب معظم أنبا شنودة وأبينا الحبيب أسقفنا الطاهر أنبا صربمون. الله يرجع إلى كرسيه بسلام، وإلهنا كل مجد وكرم كل أمين. في